قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وبعد. معاشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع الجزء الخامس من كتاب الله عز وجل الذي يحوي سورة النساء أو أغلب سورة النساء، ولذا سيكون حديثنا اليوم ربما يكون مركزا نوعا ما على سورة النساء. هذه السورة العظيمة التي تسمى سورة النساء الكبرى، هل هناك سورة نساء صغرى؟ نعم، هناك سورة الطلاق التي يطلق عليها أهل العلم سورة النساء الصغرى، لأن الله عز وجل قد تحدث فيها عن أحكام النساء وأحكام الأسرة وأحكام الطلاق وأحكام الولد والحامل والمرضع وما ينتج عن ذلك. أما سورة النساء الكبرى التي هي تسمى سورة النساء، فإن فيها العديد من الأحكام والشرائع وما يتعلق بأحكام الأسرة وبناء المجتمع الإسلامي وحفظ حقوقه وحفظه من الشبهات والشهوات. ولذا مقصد سورة النساء أو موضوعها العام أو دعونا نقول الهدف الذي ركزت عليه سورة النساء، هذه هي المعاني التي هي تنظيم شؤون الأسرة، البيت المسلم، المجتمع الإسلامي، التربية النفسية على العبادة، كل هذه المعاني تجدها ظاهرة في سورة النساء. الحقيقة أن سورة النساء سورة عجيبة، سميت يعني هي سورة طبعا الوحيدة في القرآن التي سميت بسورة النساء، ثم تليها سورة مريم التي سميت باسم امرأة من النساء. هذه السورة بمثابة الميثاق الغليظ للتكافل الأسري للبيت، قيام المجتمع المسلم الأخلاقي، الأمن النفسي، الأمن الفكري، الأمن الشرعي، كل هذا تجده ظاهرا في سورة النساء. ولذا جاء في هذه السورة العظيمة الدعوة إلى تدبر القرآن، مع أن الدعوة إلى تدبر القرآن جاءت في ثلاث سور أو في أربع. السورة الأولى سورة النساء في قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والموضع الثاني في سورة المؤمنون في قول الله عز وجل: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. والموضع الثالث في سورة صاد في قول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أما الموضع الأخير فهو في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ووجود إشارة أو الدعوة إلى التدبر في سورة النساء يدعوك الحقيقة إلى التأمل، أن هذه إشارة عظيمة للمجتمع المسلم والأسرة المسلمة أن تتأمل خصوصا في آيات القرآن عامة وفي سورة النساء خاصة. كل بيت أراد أن يسعد، أراد أن يبنى على الحب وعلى المودة وعلى الإيمان وعلى الصلاح وعلى التوفيق وعلى وجود البركة، فليرجع إلى سورة النساء وليتأمل آياتها وليتأمل معانيها. لماذا ذكرت هذا؟ لأن سورة النساء أشبه ما يكون بالخريطة التي إذا سار عليها المجتمع المسلم والبيت المسلم فإنه ينجو. أغلب المشاكل التي يمكن أو يتوقع حدوثها قد ذكرها الله عز وجل في هذه السورة وأوضح بيان علاجها وحلها. الكثير من الإشكاليات التي ربما تنتج بحكم المخالطة أو المعاشرة فإن الله عز وجل قد جعل حلها وعلاجها في هذه السورة. الأمور التي يجب على المسلم وعلى الزوج وعلى الزوجة وعلى عموم أفراد المجتمع المسلم أن يتمسكوا بها تجدها ظاهرة في هذه السورة. دعونا نبحر وإياكم الآن سويا في ذكر ما على المسلم وعلى أهل البيت المسلم أن يستمسكوا به ويتمسكوا به. لاحظوا في ذكر قوامة الرجل في قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فيذكر فيها القوامة، وحتى لا يأتي إنسان ويقول الله القوامة هي للمرأة أو هي مشتركة بين الرجل والمرأة، كلا، إنما القوامة للرجل. لكن القوامة لا تعني الضرب، لا تعني التسلط، لا تعني الإيذاء، إنما هي من رحمة الله عز وجل أن أودع اللطف والسكينة والرحمة في هذه الأنثى، وأودع القوة والصبر والتحمل والجلد في ذلك الذكر وهو الرجل. ولذا فإن القوامة المقصود بها هذه المعاني التي يحفظ الله عز وجل بها المرأة والأنثى. من الآيات التي أيضا تشير إلى هذا المعنى، وأن سورة النساء بمثابة الميثاق الذي ذكر الله عز وجل كل شيء فيه للبيت المسلم، التحذير من أسباب الوقوع في الفاحشة. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. الأمر بالعدل، وخصوصا بين الزوج والمرأة. إن الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الميل القلبي الذي ربما يحدث أحيانا من الرجل إلى أحد زوجاته، هو لا يكره الأخرى لكنه يميل بطبيعته إلى أحد زوجاته، فإن الله عز وجل قد عفى عن هذا وذكره في هذه السورة. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. لا يعني الميل الميل بالعدل، كلا والحيف، إنما المقصود الميل القلبي، أن يحب تلك المرأة على الأخرى. التحذير من خطر الشيطان وعداوته، وأنه كيف يفسد المجتمع الإسلامي، وتحديدا كيف يفسد المرأة والشاب والرجل والبيت المسلم، كما ذكر الله عز وجل عنه: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله. من ذلك أيضا التحذير من التشبه بالكفار أو المنافقين أو ما شاكلهم أو تغيير خلقة الله التي خلق الله العبد عليها. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فضل السعي في الإصلاح ظاهر في هذه السورة العظيمة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. شوف المشاكل التي ربما تطرأ على المجتمع المسلم، ربما تطرأ على الأسرة، على الزوج والزوجة، كلها في إصلاح نشوز المرأة في غيرها. التثبت عند سماع الإشاعات هذا أمر خطير. ولو ردوه إلى الرسول كما قال الله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأمانة بين الزوج والمرأة هل هي موجودة في هذه السورة؟ نعم وظاهرة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هي آيات عظيمة يراد بها جميع البشر، جميع الخليقة، جميع من اتصف بدين الإسلام، ولكن الزوج والزوجة المجتمع الإسلامي أيضا يخصون بهذه الآيات. حقوق القرابة، حقوق والدة الزوج، والدة الزوجة، القريبة، العمة، الخالة، موجودة في هذه السورة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، إلى آخر تلك الآيات. طيب، إذا حصل عدم وفاق وحصل طلاق لا قدر الله بين الزوجين، ما الحل؟ ما التوجيه؟ يأتي التوجيه الرباني من لدن الله عز وجل. وإن يتفرقا، أي الزوجين بعد طلاقهما، يغني الله كلا من سعاته. لكنه ذكر وسائل تسبق أمر الطلاق وموضوع الطلاق لعلها أن تكون حلا لعدم وقوع مثل هذه الأشياء. إذن أحبابي الكرام، هذه السورة العظيمة كما ذكرنا هي ميثاق غليظ وعظيم لحماية وصيانة البيت المسلم والمجتمع الإسلامي. كل إنسان من الله عليه بالزواج أو أراد أن يقدم على الزواج ليرجع إلى سورة النساء، ليتأمل في آياتها، ليتأمل في معانيها. خذ تفسيرا ولو ميسرا، التفسير الميسر، تفسير الشيخ السعدي، تفسير الكريم الرحمن، زبدة التفسير، واجعله مصاحبا لك واقرأ في هذه الآيات، بالإضافة إلى بعض يعني ما يتحصل عليه الإنسان مثلا من الدورات المهارية في فن التعامل وغير ذلك. لكن هذا هو الأصل الذي يقوم عليه البيت المسلم، وما من خير إلا دل الله عز وجل الأمة عليه ودل عليه رسول الهدى صلى الله وسلامه عليه. لحظات ثم نواصل، لا تذهبوا بعيدا.
فغدا لمن ضل السبيل دليلا، في كل حرف لو علمت مثوبة، رتله في قلب الدجى ترتيلا.
عدنا إليكم أيها الإخوة، وكنا قد تحدثنا عن هذا الميثاق العظيم الذي جاء في سورة النساء وجاء في القرآن بشكل عام، لكنه في هذه السورة يعنى بالبيت، يعني إحياء وصيانة البيت المسلم وطهارته، وصيانة الزوجين وتربيتهما التربية النفسية، الأخلاقية، الإيمانية، الفكرية، العلمية، الأمنية، كل هذا تجده ظاهرا في هذه الآية أو في هذه السورة، وتحديدا في هذا الجزء الذي هو الجزء السادس أو الجزء الخامس عفوا. وتختم هذه الآيات في سورة النساء أو في الجزء الخامس بذكر تفصيل عن المنافقين. العجيب أن آيات المنافقين التي وردت في سورة النساء أطول من السورة التي خصصت للمنافقين والتي عنونت بسورة المنافقون، وذلك لخطرهم وشديد بأسهم. وإذا ربطت ما بين ذكر النساء وذكر صيانة المجتمع المسلم في هذه السورة وذكر التحذير من المنافقين وبيان خطرهم وشديد عداوتهم، وأنهم كما قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، مع أن الكفار ليسوا كذلك، لكنهم لأنهم أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان وأعلنوه، فإن الله عز وجل عاملهم بما يستحقون. إذا ربطت بين ذكر المنافقين وذكر ما ذكرناه قبل قليل وجدت أن المنافقين ومن سار على شاكلتهم واقتفى أثرهم للأسف فإنه يحذو حذوهم، وتجد أن من أعظم أهدافهم إفساد المرأة، لأن المرأة أيها الإخوة وأيها الأخوات إذا فسدت المرأة فإن المجتمع بأكمله يفسد، وتجد أن المرأة إذا صلحت صلح يعني البيت على الأقل، أو صلح جزء من كثير من أهل البيت، صلح الزوج بعد توفيق الله عز وجل. فلينتبه أيضا لمثل هذا، ولينتبه وليحذر من خططهم وعداوتهم، فإن بأسهم شديد كما قال الله عز وجل. من الفوائد التي ربما تلفت النظر في هذا الجزء قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول الله: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب، لو كان مسلما أو مؤمنا وحصل له يعني زلت به القدم فقتل، هل يخلد ذلك القاتل في النار؟ هذا الحقيقة سؤال يعني يستشكل على بعض الناس. فالجواب أن يقال أن يعني جاء عن بعض أهل العلم أن المراد بمن يخلد في النار، أن القاتل الذي يخلد في النار هو القاتل المستحل لذلك، الذي يستحل ما حرم الله، وكل من استحل ما حرم الله فإنه يكفر بذلك ولذلك يخلد في النار. وقيل أن هذه الآية أصلا قول الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، نزلت في رجل قتل كان مسلما أو مؤمنا ثم قتل وارتد عن الإسلام، فنزلت هذه الآية تغليظا في شأنه ويعني بيان عظم حق شأنه وعظم جرمه. ولذا ذهب جمع من التابعين إلى أن للقاتل توبة، القاتل الذي يقتل ثم يتوب فإن توبته تقبل، وهذا هو الصواب إن شاء الله. هو صحيح يتوب، لكن موضوع القصاص أو موضوع عدية هذا موضوع آخر، يعني هو يتعلق أو شأنه إلى أهل القتيل، فإن شاءوا عفوا عنه وإلا طلبوا القصاص أو رضوا بالدية. جاء في هذه الآية أيضا قول الله عز وجل: واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. لماذا خص الله عز وجل اتباع ملة إبراهيم دون موسى مثلا أو عيسى عليهما السلام؟ الجواب على هذا أن دين أو أن الديانة التي كان يدعو إليها إبراهيم عليه السلام هي الحنيفية، وهي يعني أمر أو دين مشترك أو ملة مشتركة، يعني جميع الشرائع السماوية كالنصرانية كاليهودية والدين الإسلامي يدعو إلى الحنيفية، عبادة الله وحده لا شريك له، ولذا رضيت به أو رضي به جميع الأمم، فهو محق في دعائه، ولذا دعا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لاتباع ملة إبراهيم حنيفا. في قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، الحقيقة أيضا غاب عنا قبل قليل أن نشير إشارة مهمة أنه قد جاء الوعيد الشديد في التساهل بالدماء وقتل الأنفس ظلما وعدوانا، فقد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لزوال الدنيا كل الدنيا، لزوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم مسلم غير حق، أو قال: من قتل رجل مؤمن، كما جاء عند الإمام رحمه الله. ولذا من شدة وشأن الموضوع ذهب الإمام ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن إلى أنه ليس للقاتل توبة، والعياذ بالله، لشناعة ذلك الأمر. سيرى عن أيضا قول الله عز وجل قوله: أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. والذين آمنوا آمنوا تكرر فائدة منه الصواب؟ لا، أنه ليس في القرآن تكرر له فائدة، إنما كل شيء تكرر له فائدة وحكمة. والمعنى في قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أنك تقول اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على الصراط المستقيم، فمعنى يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي يا أيها الذين آمنوا اثبتوا على الصراط المستقيم. سيمر معنا أيضا قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هل معنى هذا أن الإنسان إذا اجتنب الكبائر فإنه لا بأس أن يفعل أو أن يقترف الذنوب الصغائر؟ كلا، فالله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر الذنوب كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أولا هنا فائدة، الأولى كما قال الإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الكبيرة يعني الكبيرة لما تقول المسلم الكبيرة كل ما توعد الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة. ابن عباس يقول كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. طيب إذا ترك المؤمن الصغائر أو ترك الكبائر وفعل الصغائر هل يغفر له؟ كلا، لكن المقصود إن تجتنبوا قدر استطاعتكم، يعني إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تتركوا الكبائر إطلاقا وتجتنبوا الصغائر قدر استطاعتكم نكفر عنكم سيئاتكم، كما قال الله في سورة النجم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم هي صغائر الذنوب التي يعني والله المستعان لا يكاد يسمو منها أحد. جاء في هذه الصلاة الذين يتربصون بكم إن كان لكم فتح من الله قالوا لم نكن وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ثم الله في هذه الآية يعني بصر المؤمنين سماه الله فتحا، فإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم كما قال الله تربصون بكم فإن كان لكم فتح، سمى الله ظفر أهل الإيمان بالفتح ونسبه إلى نفسه إجلالا لهذا الأمر. فإن كان فتح من الله فنسبه إلى نفسه جل وعلا. أما ظفر الكفار يعني حتى لو غلبوا في معركة أو غزوة أو غير ذلك فإن الله عز وجل قد سمى ظفرهم نصيبا ولم ينسبه إلى نفسه. وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم، فلم ينسبه إلى نفسه سبحانه وتعالى ولم يسميه ظفرا أو فتحا بل سماه نصيبا. ستمر معكم أيضا آية عظيمة قرأت على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه هذه السورة فقال قرأت عليه حتى بلغت قول الله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك أي يا محمد على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هذه الآية لما يعني بلغها النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغها ابن مسعود في قراءتها قال له عليه الصلاة والسلام حسبك الآن. يقول ابن مسعود فالتفت إليه فإذا عيناه لم يقل تدمعان بل تذرفان من شدة نزول ذلك الدمع. علق بعض أهل العلم على هذه الآية فقال أنه صلى الله عليه وآله وسلم بكى شفقة ورحمة بأمته، أنه كيف قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ثم بعد ذلك يأتي فلان أو فلانة الذين عصوا الله ورسوله وخالفوا أمره واجتنبوا طاعته وسلكوا نواهيه وخالفوا أوامره جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يشهد عليهم يوم القيامة ويراهم يعذبون أمامه. فقال بعضهم معلقا على هذا أي كيف تكون تلك الأحوال حينما يجتمع حكم عظيم حاكم كامل العدل كامل الحكمة كامل العلم بشهادة أزكى الخلق وهم الرسل عليهم السلام يشهدون على أممهم مع إقرار المحكوم عليهم، فهذا والله أحكم الأحكام وأعدلها. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يحسن نياتنا وذرياتنا وأن يجعلنا وإياكم متبعين مقتفين لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد أتينا على بعض ما في هذا الجزء الخامس من كتاب الله، ثم نواصل في الحلقة القادمة بمشيئة الله ما تبقى من الجزء السادس. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نلقاكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد نزلت آياته تنزيلا فغدا لمن ضل السبيل دليلا.